السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وهذه الآية صريحة الدلالة على أنه لا يمكن ولا يستقر للكون قرار عند تعدد الآلهة أي المعبودات. وفيها ما سبق بيانه من نفي الولد عن الله عز وجل وتفرد وفيها تفرد الله عز وجل بالألوهية وفيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. قال الشارح قوله ما اتخذ الله من ولد أي لأنه منزه عن المثل والشبيه والنظير، والولد يشبه والده فلم يتخذ ولدا لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك كما قال سبحانه وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ففيه رد على من زعم أن له ولدا كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، والرد على المشبهة الممثلة. قوله ما كان معه من إله أي ليس معه سبحانه شريك في الألوهية لتفرده سبحانه بالألوهية والربوبية وتوحد صفات الكمال التي لا يصب بها غيره سبحانه فيكون له شريكا له، وكذا كل سلب وجد فهو لتضمنه إثبات كمال ضده، وإلا فالسلب المحض ليس بمدح ولا ثناء. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله إذا لذهب كل إله بما خلق أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق أي انفرد به ومنع غيره من الاستيلاء عليه، فلو قدر ذلك لما كان ينتظم الوجود، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قوله لعلى بعضهم على بعض أي لو كان معه إله لعلى بعضهم على بعض مغالبة كفعل ملوك الدنيا فكل واحد منهم يطلب قهر الآخر. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا بدليل التمانع، لكن الذي تكلم به علماء الكلام في دليل التمانع هو دليل التمانع المتعلق بتوحيد الربوبية. دليل التمانع المتعلق بتوحيد الربوبية. وهذه الآية واردة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فالآية إنما تقرر دليل التمانع في توحيد الألوهية وأنه يمتنع وجود إلهين، كما أنه يمتنع وجود ربين وكلاهما صحيح، غير أن مدلول الآية فيما يتعلق بدليل التمانع في توحيد الألوهية والذي يخوض فيه علماء الكلام وإن كان من الحق، لكنهم خاضوا في دليل التمانع فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مواطن من كتبه كتعارض العقل والنقل، وهكذا تلميذ العلام ابن القيم. وعلى كل من حيث المعنى هو صحيح، فيمتنع وجود إلهين للكون ويمتنع وجود ربين للكون، فلا يستقيم أمر الكون إلا بإله واحد وبرب واحد سبحانه، وهو الله سبحانه وتعالى. قال: قول سبحان الله تنزيها لله سبحانه، والتسبيح التنزيه عن كل نقص وعيب. قوله عما يصفون أي تنزيها لله سبحانه وعما يصفه به المخالفون للرسل عليهم السلام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه إله آخر لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره وتفرد بالألوهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف بهم ولا يتصرفون فيه، فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون، وانتظام العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره، يعني الذي يخف فيه علماء الكلام. فهذا دليل التمانع فيما يتعلق بالألوهية، ودليل التمانع الذي يخوض فيه علماء الكلام فيما يتعلق بالربوبية. قال: كما دل دليل التمانع على أن خالق واحد لا رب غيره، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا التمانع في الغاية والألوهية، ما يتعلق بالآية تمانع في الغاية والألوهية. فكما يستحيل أن يكون للكون ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. انتهى. وهذه الآية مما تدل على أن القرآن فيه الحجج العقلية، بل الحجج العقلية في القرآن كثيرة جدا، فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخالف العقول بل يوافق المعقول، فلهذا الله سبحانه وتعالى حاجج المبطلين بعدة حجج عقلية صحيحة في غاية القوة والظهور والبيان. وأما ما يتكلم به علماء الكلام من الحجة العقلية فهي شبهات، وهي مبنية على أساس هش، تورث الشكوك ولا تورث اليقين، بل تورث الشكوك والعياذ بالله ولا تورث اليقين، وهي متناقضة في نفسها. وربما المتكلم الواحد يتكلم بشيء في كتاب وينقض ذلك الشيء في كتاب، وفي الكتاب الأول يدعي أنه هو المعقول، وفي الكتاب الآخر يقوم بنقضه وبيان ما فيه من الفساد. بل قد يحصل هذا في الكتاب الواحد في أوله وفي أثنائه، يقرر المتكلم شيئا من المعقول فيما يدعيه وإذا به ينقضه في موضع واحد في كتاب واحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحجج القرآن العقلية من الحجج القوية التي لا مثيل لها ولا نظير لها. قال المؤلف رحمه الله: عالم الغيب والشهادة، فتعالى الله عما يشركون. وفي هذه الآية إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، بل هو مطلع على كل شيء، فيعلم ما كان في الماضي وما لم يكن في المستقبل، وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. وفيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشريك. قال الشارع رحمه الله: قوله فتعالى الله عما يشركون، قوله فتعالى أي على وتنزه وتقدس عما لا يليق بجلاله، فلو سبحانه العلو الكامل المطلق من جميع الوجوه. علو القهر أي أنه على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له، قاد عليه، متصرف فيه، كما قال تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. نعم، الذهاب البصر. طيب، قال رحمه الله قوله عالم الغيب والشهادة أن يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه. والغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب مقيد. فالمطلق لا يعلمه إلا الله، وهو ما غاب عن جميع المخلوقين، الذي قال فيه: فلا يضل على غيبه أحدا. فهذا هو الغيب المطلق الذي لا يعلم إلا الله عز وجل، الشيء الذي لم يحصل بعد، فهو غائب عن جميع الخلق. الشيء الذي لم يحصل بعد غائب عن جميع الخلق إلا من أعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك الأمر، فهذا لا يعلم أحد غير الله عز وجل إلا من أعلمه الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الغيب الذي من ادعاه كفر، الغيب المطلق، فإن الله عز وجل اختص به. قال: والغيب المقيد ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس، وهذا الغيب لا يكفر من ادعاه، فإنه قد يطلع عليه بعض المخلوقات. الغيب المقيد، فإن الإنسان يدرك ما حوله، وإن كان من كان بعيدا عنه فذلك بالنسبة له من الغيب، فمن كان شاهدا لأمر حصل عنده فقد علم ما غاب عن غيره، فمن لم يكن حاضرا في ذلك المكان ما حصل في الموضع الآخر داخل في حكم الغيب بالنسبة له، يدخل في حكم الغيب المقيد بالنسبة له، لأنه كان غائبا عنه ولم يكن شاهدا له. فمن كان شاهدا له فقد علم ما غاب عن غيره، فهو بالنسبة للغير غيب، وبالنسبة لمن هو حاضر نعم علم مشاهدة لشهوده، فهذا غيب مقيد، فهذا لا يكفر من ادعاه. قال: والغيب المقيد ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس، فهو غيب عمن غاب عنه، وليس هو غيبا عمن شهده. والناس قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا، فيكون غيبا مقيدا أي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده، وليس هو غيبا مطلقا عن المخلوقين قاطبة. انتهى من كلام شيخ الإسلام بتصرف. قال: قوله تعالى الله عما يشركون، قوله تعالى أي على وتنزه وتقدس عما لا يليق بجلاله، فلو سبحانه العلو الكامل المطلق من جميع الوجوه. علو القهر أي أنه على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه، كما قال تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. انتهى. وله سبحانه وتعالى علو القدر، فتعالى سبحانه وتنزه عن المثيل والنظير، وتنزه عن النقائص والعيوب، كما قال سبحانه عما يشركون. وفي دعاء الاستفتاح: وتعالى جدك، وتعالى جدك، إما على معنى غناك أو على معنى الجد بمعنى العظمة، وهو معنيان صحيحا، سواء فسر ذلك بمعنى الغنى أو بمعنى العظمة. ولو سبحانه علو الذات أي أنه عال على جميع فوق عرشه، فهذه أقسام العلو الثلاثة وهي ثابتة في حق الله عز وجل: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. وش الذين فتحوا الجهمية وأذنابهم؟ علو الذات، علو الذات. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع العلو. علو القهر فهو القاهر الغلاب سبحانه، وعلو القدر فهو فمنزلة الله عز وجل منزلة عظيمة وله الكمال المطلق ومنزع عن كل نقص. وعلو القدر كما يقال الذهب أعلى من الفضة، أي من حيث القدر، وليس المعنى الارتفاع في الذات. وعلو الذات أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، أنه بائن عن عال وبائن عن خلقه سبحانه وتعالى، وهذا الذي أنكرته الجهمية وأذنابهم. قال: وإثبات العلو سبحانه على ما سواه وقدرته عليه وقهره يقتضي ربوبيته له وخلقه له، وذلك يستلزم ثبوت الكمال. وعلو عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال، فاسمه العلي الأعلى يتضمن التصرف بجميع صفات الكمال وتنزيه عما ينافيها من صفات النقص، كما عرفنا أن له أقسام العلو الثلاثة وهي تدل على مثل هذه المعاني. وعن أن يكون له مثل، وأنه لا إله إلا هو لا رب سواه. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إلى هنا وننتقل إلى كتاب البيوع.